الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرفتم بأن غسل الميت يتكون من أغسال ثلاثة. قلنا بأنه ضرورة المذهب قديما وحديثا، إجماع ونصوص أيضا يدلان على ذلك، على الترتيب التي وردت في الروايات، وهو أن يكون غسل الصدر أولا، ثم غسل الكافور، ثم غسل القراحي، والترتيب وردت في الروايات، والإجماع قائم على ذلك ولا إشكال فيه. إنما المخالف في أصل الأغسال الثلاثة قول بأنه يكفي غسل واحد، لقوله صلاة الله عليه إن غسل الميت كغسل الجنابة، وأنه لا يحتاج إلى هذا الترتيب لإطلاقات ما ورد في أن أغسال الميت ثلاثة. وذكرنا رواية يغتسل بالسدر والكافور والقراحي، وقلنا بأن الواو للجمع المطلق وليس للترتيب، لكن كلاهما قولان شاذان مخالفان لما تقدم من الروايات الصريحة في كونها ثلاثة وكون الأغسال على الترتيب. والإطلاق لا بد من تقييده بتلك الروايات. ثم قال رحمه الله وأنه إذا خالف الترتيب يجب عليه إعادة الغسل ليحصل الترتيب، لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، إذ شرط الغسل أن يكون ابتداء بالصدر وبالكافور ثانيا وبالقراح ثالثا، فلو قدم ما هو المتأخر وأخر ما هو المتقدم فقد خالف الشرط، وكل شرط كل مشروط خالف شرطه فيكون باطلا، فيجب عليه إعادة الغسل حتى يحصل الشرط. ومنه يظهر بطلان قول من ذهب إلى صحته حينئذ، وسنقرأ عبارته. ثم قال رحمه الله بأن هذه الأغسال الثلاثة إنما تكون على الترتيب، أي الغسل الترتيبي، لما ورد في قوله صلى الله عليه إن غسل الميت مثل غسل الجنابة. فكما أن غسل الجنابة فيه ترتيب والارتماس أيضا فيه نقاش، فحينئذ فهنا أيضا ترتيب، ولنصوص كثيرة تدل على ذلك، والحكم إجماعي عند الفقهاء، فإجماعا ونصا على هذا الحكم الترتيب: الرأس والرقبة أولا، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، هذه هو الموجود في الروايات. نعم، هذه الروايات مشتملة على بعض المندوبات. استشكل كيف يمكن أن نتمسك بروايات فيها مندوبات، وهن الظهور إذا كان ظهور يدل على الوجوب فلما لا نستعمل الوجوب والظهور في جميع ذلك. لكن ذكرنا سابقا أن الروايات يمكن أن تشتمل ولها ظهور في الوجوب، ولكن إذا دل الدليل من الخارج على أن هذا الظهور ساقط ونستفيد منه الفضل فلا إشكال فيه، فلا إشكال في هذه الروايات أن تشتمل على الوجوب وتشتمل على الفضل والندب لدليل خارجي يدل على ذلك، كما سيأتي أنه في بعض الروايات يغسل الرأس أولا ثم يغسل الرأس ثانيا لأجل الغسل، هذا مندوب، وكذلك في بعض الموارد التي وردت في هذه الروايات. العمدة نقرأ الروايات الواردة في هذا الموضوع. حينئذ هالروايات هي نصا وإجماعا. ففي موثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر ثم تنقيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، إلى أن قال: يجعل في الجرة من الكافور نصف حبة، ثم تغسل رأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. النص دال على الترتيب، رأس ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات، هذا مندوب، بالصدر ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن، جانب واحد وهو الشق الأيمن ابتداء. وفي مرسل يونس: ثم اغسل رأسه بالرغوة إلى أن قال: ثم أضجعه على جانبه الأيسر، وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات إلى أن قال: ثم أضجعه إلى جانبه الأيمن، واغسل جنبه الأيمن، ثم أضجعه على جنبه الأيمن، واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة. وفي خبر الكاهلي: ثم تحول إلى رأسه، وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه، ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه إلى أن قال: ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثم غسله من قرنه إلى قدميه إلى أن قال: رده على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر، فغسله بماء من قرنه إلى قدميه، أي القراح. هذه الروايات تدل صراحة على أن الغسل ترتيب. الكلام في هذا، في أن هذا الغسل الترتيبي اللي وارد في هذه الروايات والتي هي مشهورة في كلمات الفقهاء، هل هي على نحو التعيين بحيث لا يجوز الغسل ارتماسا، أم أن هذا أحد فردي الواجب وهو الفرد الشائع باعتبار أن المياه كانت قليلة لا يمكن الغسل بالالتماس، وأحد فردي أو ذكر أحد الفردي الواجب؟ هذا هو الكلام، وسيأتي من أنه هل يجوز غسل الميت ارتماسا أو لا يجوز، يأتي هذا يفيدنا من هنا. والروايات قد اشتملت على الواجبات والمندوبات، ومن الأخير ما ورد في الترتيب بين جانبي الرأس، وما ورد من غسل الرأس مع البدن زائدا على غسل الرأس أولا وغير ذلك، كلها محمولة على الفضل لدلالة أخبار أخرى وقرائن أخرى، أدلة أخرى تدل على ذلك. لو كنا نحن وهذه الروايات لقلنا بالوجوب، لكن لما قام دليل خارجي على أن هذه هي من الفضل ومن الندب، نرفع اليد عن ظهور الأمر حينئذ، ولا يضر ذلك بظهور الباقي في الوجوب كما هو دائر في الروايات هكذا. مع أن إطلاق قول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام في صحيح ابن مسلم، لو كنا نحن وصحيح ابن مسلم ولا توجد مثل هذه الروايات، نستفيد الترتيب أيضا مثلها من صحيح ابن مسلم، إطلاق قوله غسل الميت مثل غسل الجنب، فكما أن غسل الجنب رأس وأيمن وأيسر على الترتيب، هنا هم أيضا مثل غسل الجنب، كيفية غسل الميت مثل كيفية غسل الجنب، لكن هنا أغسال ثلاثة، وفيها الأول سدر وكهبور وقراح، والجنب ما موجود هذا الشيء، نأخذ بالكيفية فقط. لو كنا نحن وقول أبي جعفر في الصحيح، صحيح محمد بن مسلم، غسل الميت مثل غسل الجنب، كان كافيا على المطلوب، وهذه الروايات أيضا صريحة على ذلك. إذا قلنا بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، حيث أن الترتيب في غسل الجنابة موضوع خلاف، أنه هل يكون غسل الجنابة فيه ترتيب، نزاع بين الفقهاء، قالوا أن الجسد مرة للأيمن للرأس والرقبة، مرة أخرى للأيمن، مرة ثالثة للأيسر، لا أنه نشق البدن إلى شقين أيمن وأيسر ولا قتال، فقالوا هذا لا حاجة إلى هذا، خلاف هناك ذكرنا الدليل والقائل به. موضع خلاف بين الفقهاء كما تقدم بيانه في غسل الجنابة. والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين وكذا السرة. الخلاف في العورة هنا نفس الخلاف الموجود في غسل الجنابة، لأن الترتيب أيضا قبل بيان العورة من أي جانب، الترتيب يحصل بهذه الكيفية. قلنا أنه ترتيب، فالعورة تغسل مع جانب الأيمن والسرة، وكذلك العورة والسرة تغسلان مع الجانب الأيسر ويحصل الترتيب، هذا لا إشكال فيه. لكن هل العورة من الأيمن من الأيسر عضو مستقل يحتاج إلى غسل مستقل، أو أنه لا عضو مستقل حينئذ يحتاج إلى غسل مع الأيمن مع الأيسر؟ هذه هي المحتملات الموجودة في العورة. فإن العورة فيها محتملات أربعة: كونها من الأيمن، كونها الثاني كونها من الأيسر، فإذا غسلت الأيمن تغسل العورة وكفى، هذا هو الاحتمال الأول. إذا غسلت الأيسر غسلت العورة مع الأيسر وكفى، لا يحتاج إلى تكرار الغسل. الثالث احتمال كونها عضوا مستقلا يجب فيه التنظيف، عضوا مستقل يجب فيه التنظيف، غسلت الأيمن غسله، غسلت الأيسر غسله، يجب فيه التنظيف. الرابع: كونها عضوا مستقلا لا يجب فيه ذلك، عضو مستقل لا يجب فيه التنظيف أيضا، لا هو مربوط بالأيمن ولا هو مربوط بالأيسر، وهذا عضو مستقل. هذه هي المحتملات في العورة. للشك، لما هذه المحتملات؟ للشك في شمول الأيمن والأيسر الواردين في الأدلة لها، نشك في أن هذه العورة من الأيمن حتى يدخل في ضمن الأيمن بتلك الروايات التي ذكرناها، أو من الأيسر حتى نغسله مع الشق الأيسر، نشك في ذلك حينئذ لا يمكن لنا الرجوع حينئذ إلى استصحاب، لا استصحاب في الوين، نرجع إلى الأصل إصالة العدم. نشك في أنه من الأيمن إصالة العدم، نشك من الأيسر إصالة العدم، فهو عضو مستقل يجب تنفيذه، بما أنه عضو من البدن يجب تنفيذه تنظيفه، لكون الشبهة والأصل لكون الشبهة موضوعية ولا يمكن التمسك بالأدلة في المقام. التمسك في الشبهة الموضوعية تمسك بالعام في الموضوع المشتبه، فلذلك لا يمكن لنا الرجوع إلى تلك النصوص، نرجع إلى الأصل، هذا هو القاعدة في المقام. فحينئذ الجمود على الأصل يقتضي الأخير، وهو أن يكون عضوا مستقلا لا يجب فيه ذلك، أنه هذا عضو مستقل في البدن، لا هو أيمن حتى تشمله أدلة الأيمن، لا هو أيسر حتى تشمله أدلة الأيسر، عضو مستقل في البدن فلا يجب فيه الغسل، هذا أي التنظيف، لا يجب التنظيف حينئذ. لكن هذا مقتضى الأصل هكذا، لكنما أنه يكون عضوا مستقلا لا يجب فيه التنظيف خلاف المذاق الشرعي، عضوا في البدن لا يجب، هو كل البلاوي من هذا العضو المستقل، مع ذلك لا نغسله بالغسل غسل الجنابة، فحينئذ خلاف مذاق الشرع، فإما أن نغسله مع الأيسر أو نغسله، أو عضو مستقل يجب تنظيفه، يدور بين هذه الثلاثة. حينئذ فيجزي غسلها مستقلا ومع أي طرف وأي الطرفين شاء. حينئذ يحصل الجزم بالبراءة، هو أن نغسله مستقلا أو نغسله مع أي واحد من الطرفين، فيغسل الجزم بالبراءة عن الشغل. وطريق الاحتياط معلوم، وهو أنه نغسل الأيمن ونغسل العورة، نغسل الأيسر ونغسل العورة، وإذا غسلناه مستقلا أيضا فهو يحصل الجزم ولا إشكال فيه حينئذ. هذا بالنسبة إلى العورة. ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب. تارة نريد أن نغسل الميت بالأغسال الثلاثة ارتماسا، غسل السدر ارتماسا، غسل الكافور ارتماسا، غسل القراح ارتماسا. هذا هو موضوع بحثنا. وسيأتي أنه غسل السدر بعض أجزاء البدن، أي الأيمن نغسله ارتماسا، أيسر نغسله على الترتيب، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقول يجوز هذا. في القسم الثاني يجوز نغسل بعض أجزاء البدن في غسل الأيمن غسل الأيسر وغير ذلك ارتماسا. هذا سيأتي في عبارة المصنف. الآن كلامنا في أن كل واحد من هذه الأغسال الثلاثة هل يجوز الغسل ارتماسا أو لا؟ فيه قولان. القول الأول أنه ذهب إلى جواز ذلك وصحة الغسل وإجزاؤه، ذهب جمع من الفقهاء كالعلامة وولده فخر المحققين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله أسرارهم إلى الصحة والإجزاء، واستدلوا عليه بإطلاق التشبيه الوارد في صحيح محمد بن مسلم، غسل الميت كغسل الجنب، هذا التشبيه يدل على الارتماس، كما أن هناك ارتماس هنا هم أيضا ارتماس بغسل الجناب في النص والفتوى. ففي صحيح محمد بن مسلم المتقدم غسل الميت مثل غسل الجنب، ولا إشكال في أن في غسل الجنب ارتماس، فكذلك في المقام الكيفية نفس الكيفية، تشبيه من حيث الكيفية. واختار آخرون عدم الصحة بل في الجواهر جعله الأظهر، واستدلوا عليه بأمور. الأول، لو اكتفينا على الغسل الارتماسي نشك في براءة الذمة إصالة الشغل جارية، قاعدة الشغل جارية، نشك في أن غسل الارتماس يكفي ويجزي، نشك بعد اشتغال الذمة قاعدة الشغل تجري. هذا أولا. ثانيا، ظواهر النصوص المتقدمة التي وردت تغسله من الرأس والرقبة، الأيمن شق الأيمن شق الأيمن، تدل هذه ظواهر النصوص على التعيين في أنه لا بد من الترتيب التي بها نرفع. حينئذ هذه ظواهر النصوص إذا تمت هذه الظواهر ودلت على التعيين، بها نرفع اليد عن إطلاق التشبيه الوارد في صحيح محمد بن مسلم، غسل الميت كغسل الجنابة، إطلاق التشبيه، نرفع اليد عن هذا الإطلاق بهذه الظواهر إذا تمت ظواهر هذه النصوص على التعيين. ثالثا، ظواهر كلمات الفقهاء، كل من يتطرق إلى غسل الميت يذكر هذه الكيفية، ظواهرها أنها مورد اتفاقهم، هذه هو الدليل الثالث. رابعا، بأنه أبلغ في التنظيف الذي ورد في حكمة تشريع غسل الميت، نغسله بأغسال ثلاثة على الترتيب، هذا أبلغ في التنظيف الذي ورد في حكمة التشريع في روايتين، هما خبر ابن سنان وخبر ابن شاذان، لما شرع غسل الميت؟ قال لتنظيف الميت، فهذا أبلغ بالتنظيف. وهناك أيضا قيل بأنه لا، الترتيب أسهل للغاسل، هذه هي أدلتهم التي تدل استدلوا بها على وجوب الترتيب وعدم إجزاء غسل الارتماس في غسل الميت، والكل قابل للمناقشة. أما الأول فإن المقام من موارد الشك في الشرطية، هل يشترط غسل الميت في أن يكون على نحو الترتيب؟ الشك في الشرطية، نرجع إلى البراءة لا أن نرجع إلى شيء آخر، نشك في اشتراط غسل الميت أن يكون بالترتيب، إصالة البراءة عن هذا الشرط محكم وجارب، والمرجع فيه البراءة. أما الثاني، ظواهر كلمات الفقهاء، ظواهر النصوص، فإن ظواهر النصوص إنما تبين أحد فردي الواجب، باعتبار أنه هذا هو الشائع، هذا أحد فردي، والفرد الآخر ما أظهره صحيح محمد بن مسلم، غسل الميت كغسل الجنابة، التشبيه هذا يدل بإطلاقه على أن الغسل الارتماسي صحيح. فهذه الروايات نحملها عنه أحد فردي الواجب هذا، أو أنه كان الماء قليلا في عصر الإمام وهو كان قديما هكذا، إنما اكتفوا بغسل الترتيبي بعد انتشار الماء وكثرته، غسل الارتماسي يقوم مقام غسل الترتيبي، لما لا؟ فحينئذ وأما الثاني فلأن موردها الماء القليل أو بيان أحد فردي الواجب، وأما الثالث لا اعتبار بظواهر كلمات الفقهاء ما لم يكن إجماع كاشف عن رأي معصوم. مجرد أن الفقهاء يذكرون شيئا في كلماتهم لا يثبت أنه هذا دليل وإجماع حينئذ. وأما الرابع فلأن المقام يكتفي يقتضي كفاية الغسل. نحن صحيح أن الغسل غسل الميت لأجل النظافة، أن الغسل بحد نفسه هو الذي يقتضي نظافة الميت، لا فرق بين أن يكون ارتماسيا أو ترتيبيا، مع أن النظافة التي تحصل بالترتيب تحصل أيضا بالارتماسي، لا فرق بينهما، كلاهما شيء واحد. فحينئذ أولا أن الغسل هو نظافة للميت، هذا من دون النظر إلى الارتماس أو الترتيب، مع أنه لو نظرنا إلى ذلك فإن الارتماس كالترتيب في تنظيف الميت لا فرق بينهما. وأما القول بأنه هذا أسهل للغاسل أن يضجعه أو يرفعه أو يضعه، هذا مجرد استحسان لا يمكن الاعتماد عليه في مقابل تلك النصوص وتلك الأدلة التي ذكرناها، مضافا إلى أنه من خالف أن هذا أسهل، يطرح الميت في الماء الكثير ويستخرج حينئذ، ما هو الصعوبة اللي موجودة في هذا الشيء؟ هم يحملون الميت من مكان إلى مكان آخر وكذا وكذا، هذا هم غسل الميت ارتماسان، يطرحونه في الماء الكثير ثم يستخرجونه، هذا هو الغسل الأول وكذا غير ذلك. والقول بأن الترتيب أسهل هذا أولا مجرد استحسان لا يمكن الاعتماد عليه، مضافا إلى أنه من قال بأن غسل الترتيب أسهل من غسل الارتماسي؟ فالصحيح هو كفاية الارتماس أيضا كالترتيب كما ذهب إليه جمع من الفقهاء التي تقدم ذكرهم لإطلاق صحيح محمد بن مسلم غسل الميت كغسل الجنابة، فكيف الكيفية نفسها، هناك غسل ترتيب وغسل ارتماس هنا أيضا كذلك. ومما ذكرنا يظهر الوجه في قول الاحتياط، فقيل بأنه الأحوط أن يكون بغسل الارتماسي، لعله هذه الإشكالات التي ذكرناها من الطرفين هو يجب الاحتياط حينئذ، والأحوط وقد ذكر السيد الماتن الأحوط الاقتصار على الترتيب. ثم قال كلام آخر في وجه الارتماس، هذا كان في أصل الغسل، الآن لو أراد أن يغسل غسل الميت بالترتيب، لكن هل يجوز في نفس الغسل الأول الذي هو الترتيب أن يغسل بعض أجزاء الميت بالارتماس، كيده أن يضعه في الماء ويستخرجه، رأسه يضعه في الماء ويستخرجه ارتماسان، أو لا يجوز؟ يقول جائز، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.